أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المعاملات المالية، ذكرنا بأن المعاملات المالية نوع من حركة المال، فإن تحريك المال له مصاديق كثيرة من مصداقها المعاملات المالية، وذكرنا ما يرتبط بذلك. ثم ذكرنا بعض الأمور المتعلقة بالمعاملات المالية، وسيأتي التفصيل في محلها إن شاء الله. كلام كان حول هذه ما يرتبط بهذه المعاملات المالية. هذه هي عقود قوامها المال. تعريف المعاملات المالية: عقود قوامها المال. وذكرنا بأن هذه العقود التي هي قوامها المال لها ما يرتبط بها من عناوين: عنوان الملك، عنوان الحق، عنوان العرف، عنوان الذمة، عنوان العقد كما سيأتي بيانه. هذه عناوين ترتبط بهذا الموضوع وغير هذا الموضوع: العرف، الملك، الحق، ثم يأتي إن شاء الله الذمة والعاقد. هذه هي الأمور، ذكرنا جملة منها فيما سبق. بقي مفردتان من هذه العناوين، هي نظرية الذمة، ما المراد من الذمة، أحكام الذمة في القانون في الفقه، والعقد ونظرية العقد. هذان مفردتان لا بد من ذكرهما لنتم البحث في هذا الموضوع الذي تقدم تفصيل الكلام فيه، وسيأتي ما يرتبط بمفرداته الأخرى. ذكرنا بأنه من الأمور نظرية الذمة. تعريف الذمة أولا: في اللغة، في القانون، في الفقه. أما في اللغة، وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم: الذمة لا يرقبون في الله إلا ولا ذمة، وغير ذلك. وردت هذه الكلمة في القرآن وذكروا لها معاني متعددة. من جملة تلك المعاني قالوا بأنه العهد، وعلل ذلك لماذا يسمى عهدا؟ سمي ذمة بالنسبة إلى العهد، العهد شيء والذمة شيء آخر. إنما علل هذا بأنه حركة، كل حركة يلزمك من تضييعها الذم، فسميت الذمة من ناحية أنه أضعت هذا العهد فسميت ذمة. هذا تعليلهم لما سميت الذمة عهدا، لأن كل حركة يلزمك من تضييعها الذم. ذكر هذا في كتاب الكليات. ومنها الأمان، ومنها الكفالة. وفي الحديث النبوي المعروف: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. بذمتهم أي يكفل أحدهم الآخر. ومنها الحق، ومنها الحرمة. ومنه وفي الحديث: فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برأت منه ذمة الله، أي حرمة الله، فسروها بأنها حرمة الله. ومنها الأمانة، ومنها الاعتقاد. قالوا بأن الذمة بمعنى الاعتقاد، وذكروا له بيتا لأبي الفتح البستي قال: ولا تقتلوه، إنني أنا عبده وفي ذمتي، لا يقتل الحر حر بالعبد، أي في هذا في اعتقادي، وفي ذمتي لا يقتل الحر بالعبد، فذي اعتقادي. ومنها الضمان، يقال أنت في ذمة الله، أي في عهدته، بمعنى مسؤوليته في حفظك ورحمتك. ولكن هذه معاني وغيرها ذكروا، لكن هل هي هذه معاني متعددة لهذه الكلمة بحيث تكون هذه الكلمة من المشترك اللفظي، أم أن هذه من لوازم معنى واحد، وكثيرا ما يصير اشتباه بين المعاني الموضوعة وبين لوازم المعنى الموضوع له. المقام من هذا القبيل، الذمة إنما استعملت ترجع إلى معنى واحد هو بمعنى الالتزام، هذا ذمة التزام، لا يرقبون في الله إلا ولا ذمة، أي لا يلتزمون بشيئا، بمعنى الالتزام. ومن الالتزام لوازم الالتزام الذم، لوازمه العهد، لوازمه غير ذلك مما ذكر. فالمعنى الموضوع له هو الالتزام، وتلك هي من لوازمه. وكثيرا ما كان أرباب اللغويين وأرباب المعاجم يخلطون بين المعنى الموضوع له والمعاني اللوازم التي تلزم ذلك المعنى الموضوع له. فإنه من الواضح أنه إذا كان بمعنى الالتزام، فإن الواضح أن مخالفة الالتزام تستوجب الذمة، فلذا سميت ذمة على بناء على ما ذكره صاحب الكليات. والذمة مفردة، جمعها أذمة وذمام وذمم، هذا من ناحية الكلمة ومعناها اللغوي واشتقاقها. أما الذمة في القانون، فقد ذكرت الدراسات القانونية أن الذمة، ولكنها انصبت على الذمة المالية، ما ذكروا للذمة معنى عاما كما في القرآن. الذمة هناك لا يختص بالمال، إلا أن القانون إنما درس موضوع الذمة، المعاملات المالية هي الذمة المالية فقط. فقد عرفها علماء القانون بأنها مجموعة الحقوق والالتزامات لشخص ما، هذا ما ذكره صحاح كتاب صحاح المرعشليين، ذكر هذا مجموعة حقوق والحقوق والالتزام، التزامات لشخص ما. لا يخفى كما سيأتي بيانه، هناك محل وهناك حال. هذا التعريف يرجع إلى الحال، في الذمة حقوق والتزامات، أما نفس الذمة هي نفس الحقوق ونفس الالتزامات، سيأتي بيانه في التعريف الفقهي. فهذا التعريف هو تعريف للحال وليس للمحل. وقيل بأنها مال الشخص ومال عليه من أموال وديون منظورا إليها كلها كمجموع. أنتم تعلمون أن ذمة الإنسان ترتبط بالآخرين، أنه في ذمته ديون للناس، التزامات للناس، فلا بد إذا عرفنا بأنه تم التزام وهذه التزامات تتعدد الذمم حينئذ، إذا عرفنا الذمة بهذه التي بالالتزامات معناه تتعدد الذمة، فالتزامات عديدة معناه التزامات ذمم متعددة في ذمة واحدة في عهدة واحدة. ذكروا هذه الكلمة كلها كمجموع، أي أنها لا تتعدد، وإنما هي هذه الالتزامات هي وحدة واحدة في ذمة الإنسان. هذا ما سيأتي تفسيره من السنهوري في كتابه الوصيف. ويمكن ولكن هذا التعريف الذي ذكروه أنه ما للشخص وما عليه من أموال وديون منظورا إليها كلها كمجموع، هذا التعريف يرجع إلى النظرة التقليدية التي وضعها فقيهان من فقهاء القانون هما أروى وريو، هذان الفقيهان هما اللذان فسر الذمة بهذا التفسير، وسرت عليه تفسير القانونيين، هذا هو تفسيره. حينئذ هذا هو المؤاخذة الأولى على هذا التعريف، نظرة تقليدية بالنسبة إلى هذا التعريف. والمراد بالأموال جميع الحقوق المالية عينية وشخصية بنوعيها المادي والمعنوي، فلا تشمل الذمة المالية الحقوق غير المالية. لما يفسرون الذمة بهذا التفسير أموال وحقوق، والحقوق عينية شخصية مادية غير مادية، لا تشمل الذمة تلك الحقوق الغير المالية، هذه الحقوق الموجودة في المجتمع ألغوها بالكلية. هذا هو الفرق بين النظرة الاقتصادية الموجودة في الإسلام والنظرة الموجودة في الاقتصاد العالمي. هناك ينظرون إلى المال فقط، حتى الذمة تفسروها بتفسير مالي، بينما في الإسلام يقول الإمام الصادق: إن لأهل المؤمن على أخيه المؤمن 70 حقا لا يطالبن به يوم القيامة. حقوق متعددة ليست هي مادية، كلها حقوق آداب حينئذ. وقد نظر الإسلام إلى هذه الحقوق في كل المعاملات المالية كما ذكرنا، وسيأتي تفصيل. هذا من أهم الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الحر العالمي الحر. وحينئذ لا تشمل الحقوق غير المالية كل هذه الحقوق الدائرة في مجتمعنا، هذا التعريف لا يشمله، فالذمة لا تشمل الحقوق غير المالية. وعليه يشترط في الديون أن تكون ذا قيمة مالية ولا تتعدى إلى غير المالية. دين في ذمته دين مالي، أما دين في ذمته غير مال ليس. صلها لوقتها، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صلها لوقتها فإنها دين. هذا دين غير مالي، الذمة لا تشمل هذا بالتعريف القانوني، لا يشمل مثل هذا الدين غير المالية. كما أنه تفسير المجموع، قلنا بأن المراد من المجموع كلها كمجموع. ما المراد من لفظ المجموع؟ نذكر عبارة السنهوري في كتابه الوسيط أن المراد مقصود بقولهم كمجموع أن الذمة المالية تقوم على فكرتين رئيستين، هما اندماج عناصر الذمة المالية في مجموع من المال. هناك لم تكن في الذمة مجموعة الأموال، مجموعة الحقوق المالية ومجموعة الديون، فلكل مال لكل حق مالي يكون ذمة، ليس الأمر كذلك. تندمج كلها بعنوان واحد وهو عنوان الدين، عنوان المالي، اندماج عناصر الذمة المالية في مجموع من المال، أي أنه مال واحد. ثانيا اندماج الذمة المالية في شخصية صاحبها. لحد الآن كنا نفسر الذمة بأن ما هو وارد في ذمة الإنسان في عهدة الإنسان، أي أموال، ديون، حقوق وغير ذلك. هذا حال، والمحل أي شيء هو؟ ما هو المراد من الذمة؟ هذه كلها تفسير للحال. أتوا وأرادوا من هذه اللفظة دفع هذا الإشكال، فجعلوا ذمة الإنسان مندمجة في شخصيته، فكل شخص له ذمة معينة. هنا اندماجان، اندماج جميع الأموال الموجودين الموجودة في ذمة الإنسان في مال واحد، اندماج الذمة المالية في شخصية صاحبها، فصارت هذه الشخصية لها ذمة معينة. هذا لدرء هذا الإشكال، أن هذا التفسير والتعريف الذي ذكرتموه إنها ترجع إلى الحال. في الذمة ما أموال، في الذمة ديون، في ذمة ما حقوق، في ذمة ما هي الذمة، هذه كلها حال، والمحل أي شيء فسروه بأنه الذمة مندمجة في أصحاب في صاحبها. قال في الوسيط شارحا عناصر الذمة المالية من حقوق وديون، قال: لا ينظر إليها عند تصور الذمة المالية على أنها عناصر منفصلة بعضها عن بعض، فلكل عنصر منها ذاتيته، أي أنه كل عنصر له ذاتيته لا ترتبط يرتبط بالعنصر الثاني، وكيانه الخاص به هذه يلقى حينئذ، بل تنظر كلها كعنصر واحد، بل ينظر إليها على أنها جميعا مندمجة في كل لا يتجزأ. لما نقول ذمة معناه أن في هذا عهدة هذا الإنسان، في التزام هذا الإنسان مجموعة ديون، مجموعة حقوق. هذه الديون والحقوق ليست هي نظرتنا إليها نظرة ذاتية أي لوحدها، بل هي مندمجة كلها في شيء واحد. هذا مندمجة في كل لا يتجزأ، فتفنى ذاتية هذه العناصر في المجموع الذي تكونه، وتصبح كلها مجموعة من المادي. هذا هو المراد من تفسيره اندماج الديون والحقوق في شيء واحد، هذه تصبح شيئا واحدا. ثم قال إن هذا المجموع من الحقوق والديون الذي هو الذمة المالية لم يقم كوحدة فنيت فيها عناصرها فاستغرقتها جميعا. لم يكن شيء في الإنسان يسمى هذا مالا، حقوقا أموالا اجتمعت في وحدة واحدة تسمى هذه ذمة، ليس الأمر كذلك، بل كانت في عهدة الإنسان واندمجت هذه العهدة مع شخصيته، لأن الذمة المالية قد اندمجت في شخصية صاحبها وأصبحت امتدادا لهذه الشخصية وصورة منطمعة منها. فكما أن الشخصية واحدة لا تتعدد، كذلك الذمة المالية وحدة لا تتجزأ. فمن هنا ذكروا بأنه الذمة وحدة واحدة من حيث الحقوق والأموال تصير مالا واحدا في الذمة، ومن حيث أن هذه ذمة تتخصص بصاحبها ترتبط بصاحبها، فكما أن صاحب شخصية واحدة ذمتها أيضا واحدة لا تتجزأ هذه الذمة. هذا ما فسره السنهوري في كتابه الوصي. ولعل اعتبار والوجه في اعتبار الوحدة في عناصر الذمة المالية والذمة الشخصية لنفي تعدد الذمم، أن لا يكون في إنسان ذمم متعددة، هي ذمة واحدة حالا ومحلا، ليست متعددة لا في الحال ولا في المحل. فلعل هذا لنفي تعدد الذمم في الإنسان حسب تعدد الديون والحقوق التي في الذمة، ومع أن الشخصية واحدة لا تعدد فيها، هي شخصية واحدة. هذا الإنسان الذي هو أمامنا، هذا الإنسان في ذمته ديون وحقوق، اندمجت هذه الحقوق والديون في شيء واحد سمى مالا، ذمة مالية، لأن صاحب هذه الذمة واحدة، فلا بد أن تكون ذمته واحدة لا أن تكون ذمم متعددة. هذا هو الوجه في الاندماجين السابقين، اندماج الديون والحقوق في شيء واحد كمجموع، اندماج هذه في شخصية ذمة في شخصية صاحبها. هذا ولكن سيأتي أن التعريف الفقهي يستدرك ذلك، فلا حاجة إلى هذا، ما يرشد إلى ذلك التعريف الفقهي أدق من تعريف القانوني. وكيف كان؟ فإنما ذكره فقهاء القانون هو السبب في تعدد التعريف للذمة وتردده بين المفهومين التاليين، تارة ينظر إلى الذمم، تارة ينظر إلى المحل، وتارة ينظر إلى الحال، فصار تعدد في تعريف مفهوم الذمة، وتردد هذا التعريف بين هذين المفهومين. أحدهما صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات، هذه الذمة فسروها بصلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات. ثانيهما مجموعة الحقوق والديون التي للشخص وعليه، فتارة يفسرون الذمة
بحسب الحال، وتارة يفسرون الذمة بحسب المحل، أي ما وجده في الشخصية هذا.
وحيث كانت عملية وحيث كانت عملية الدمج بين الشخص والمال كانت منشأ التردد المزبور، ففسروا تارة الذمة بالشخصية وتارة فسروا الذمة بالحال أي بالحقوق والديون الموجودة في ذمته. هذا التردد بين هذين أوجب اختلاف في التعريف، لكن سيأتي أن التعريف الفقهي شامل لذلك كليهما. والمراد بالشخص هنا الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. قال السنهوري أيضا: فالحقوق والديون يجب أن تستند إلى شخص طبيعي أو معنوي يكون مالكا لها أو ملتزما بها. والشخصية المعنوية ذكرنا سابقا البحث حولها، وقلنا أنه تشمل البنوك، المؤسسات، الحكومات ونحو ذلك، فلا يختص بالشخصية الطبيعية. فلهذه الشخصية الطبيعية ولهذه الشخصية المعنوية ذمة يتعهد بالتزام بها. وكيف كان؟ فإنه إذا أخذنا الذمة بمعنى الصلاحية والصلوح لتحمل العهدة كما يأتي بيانه في التعريف الفقهي، فإن مجال تملك الشخص والتزاماته عن طريق ذمته المالية تكون متعددة. شخصية الذمة صلاحية الإنسان، وصلوحه لأن يكون هكذا نوع عنده التزامات، فتتعدد هذه الالتزامات المالية. أولا الضمان العام للدائنين، فالذمة معناه ضمان عام للدائنين. من يستدين من شخص ذمته مشغولة بالنسبة إليه فيعناه ضامن لأداء دينه للدائن. ثانيا انتقال تركة المورث إلى الوارث بما عليها من ديون. لما تنتقل هذه التركة إلى الوارثين فمعناه ديون المورث أيضا تنتقل إليهم، فيجب عليهم إخراج هذه، وهذه لثمرة سيأتي بيانها. الثالث ما يعرف بالحلول العيني، وهو خروج مال من ذمة شخص ودخول مال آخر في نفس الذمة بدلا من المال الذي خرج، فيحل المال الجديد محل المال القديم ويسري عليه نفس النظام القانوني الذي كان ساريا على المال القديم. هذا يسمى بالحلول العيني، وسيأتي إن شاء الله في البنوك والمؤسسات المالية هذا النوع من الحلول العيني كثيرون، هذا هم أيضا أدرجوه في ذلك. والحاصل أن الذمة المالية القانونية تتمثل في صلاحية وقدرة الشخص على تحمل المسؤولية القانونية بشأن العلاقة القائمة بينه وبين المال حقا أو دينا. هذا ما يتعلق بالتعريف القانوني للذمة. التعريف الفقهي للذمة سيأتي بيانه إن شاء الله.